بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا الحبيب المصطفى المختار محمد بن عبد الله وعلى آله الطاهرين وعجل فرجه.
اللهم صل على محمد.
المسألة الثانية في كتاب اللعان من تحرير وسيلة للسيد الإمام الخميني قدس سره، يقول: لا يجوز للرجل قصد زوجته بالزنا مع الريب في حال الشك وعدم العلم، ولا مع غلبة الظن ببعض الأسباب المريبة حتى لو قامت بعض الفرائن غير الموجبة للإطمئنان والعلم فيما لو أفادت ظنا. أيضا لا يجوز للرجل أن يقذف زوجته بالزنا، بل ولا بالشياع ولا بإخبار ثقة، لأنه هذا أحد الموضوعات الذي يحتاج إلى بينة شرعية، إلى بينة قام الدليل على أن هذا الأمر وهو ادعاء الزنا، قذف الزنا، يحتاج إلى بينة 4 شهود. خبر الثقة يكفي؟ لا يكفي. سيأتي. نعم يجوز مع اليقين، لكن لا يصدق إذا لم تعرف به الزوجة ولم تكن بينة، أو لم تعترف به الزوجة ولم تكن بينة، بل يحد حد القذف مع مطالبتها هي أن تطالب بأن يقام عليه الحد. فلو لم تطالب بذلك لما أمر الحاكم بذلك، إلا إذا أوقع اللعان الجامعة للشروط الآتية فيدرع عنه الحد أو يدرع عنه الحد كما سيأتي في الآية الكريمة وفي الأدلة. نقول: الأدلة الشرعية والأصل هو عدم جواز قذف المرأة بالزنا سواء كانت زوجته أم كانت أجنبية، حتى لا يجوز أن يقذف امرأة يدعي بأنها أتت الفاحشة زنت حتى لو كانت أجنبية، إلا إذا رأى بأم عينه وتيقن بذلك، وإلا فلو رمى أجنبية بذلك ولم يكن عنده البينة 4 شهود، حتى ولو كان على يقين من ذلك ترتب عليه حد القذف والفسق إلا مع التوبة والصلاح. شوفوا كذلك لابد من التفريق بينما لو قذف امرأته أو قذف امرأة أجنبية. أن يقذف امرأته مع الشروط يجوز له، أما أن يقذف امرأة أجنبية لا يجوز له حتى لو كان عنده يقين، بل يقام عليه حد القذف هو واثنين وثلاثة من أمثاله. إذا ثلاثة اجتمعوا وقالوا أجوا قال الحاكم إن فلانة قد فعلت الفاحشة، قد زنت، يقام عليهم الحد كلهم ثلاثتهم حتى لو كانوا عدولا، ولو كانوا مشايخ مش أكثر من هيك. لابد من 4. إذا مش 4 في نفس الآن في وقت واحد رأوا الفاحشة بأم أعينهم دون أن يخبروا من أحد، وأيضا نشترط عدم تواطئهم، عدم جلب أحدهم للآخر، يعني لو رأى أحدهم هذا الأمر الفاحشة الزنا لا يجوز له أن يستدعي شخصا آخر وثالث ورابع ويقول له تعال شوف لحتى يقيم البينة، لا يجوز له شرعا. هو شاف بده تسائل هاي 4 وشهود وعدول، إذا كانوا غير عدول لا تأخذ بيناتهم، لا يأخذ بقولهم، لا بد أن يكونوا عدولا. 4 ومع بعض وشافوا هذا، وشو شافوا؟ شافوا إدخال الميل في المطحنة، مش عابطها ولامسها وعم ببوسها كمان، هذا لا يكفي. إدخال الميل في المطحنة، وانتوا بتعرفوا قد ايش صعبة هذه،
هو صعب حد نفسه،
هذا اللي كانه الله حد نفسه.
انتوا بتعرفوا قد ايش صعب انه يشوفوا الاربعه يكونوا مجتمعين 4 مع بعض ادخال ميل في المكحله. انا متعذر هذا كله لاجل شنو؟ لاجل ان الله تعالى ستار عن العيوب، يحب الستر لعباده. طيب خلاص امشي مو شغلتك هاي.
اخواني هل الاربع كمان لازم نشوفه؟
ايه ايه
لازم نشوفه كله بس هل بصور في ان الحاكم مقارن لهذا نفس الشرط نفسه؟
طبعا هي البينه لابد انه تكون جامعه ومتفقه في المواصفات.
ايه
بله. واما اذا كانت المرميه بذلك هي زوجته فقد تقدم عدم حاجه الشهود الاربع بل يلاعنها ليدرى عنه حد القاضي، لانه اذا اكو بينه فلا فلا قصف عندئذ. ومع ذلك فلا يجوز شرعا ان يقذفها بالزنا مع الظن ولو لبعض القرائن المريبه، انه قاعدين مع بعض او عابطين بعض او بمجلس واحد او يضع يده عليها او يدها عليه مثلا وما اشبه ذلك، لعدم حجيتها ما لم تفد علما. وهكذا الحال في فلا يجوز التعويل على خبر الثقة بالمقام. ليش لا يوجد تعويل على خبر الثقة في المقام؟ لأن هذا من شأنه أنه ملحوظ فيه البينة الكاملة. البينة ها هنا مش اثنين شهود، أربعة. صار واضح؟ فلو خبر واحد لا، لو واحد خبر حتى لو كان ثقة يقام عليه الحال. وعلى أي حال فلا بد من الرؤية والمشاهدة وإلا حرم القاضي، لا يجوز القاضي. ويدل عليه الروايات المعتبرة في المقام، منها رواية أبي بصير، بل يمكن أن نقول صحيحة أبي بصير عن مولانا أبي عبد الله الصادق عليه السلام أنه قال في الرجل يقذف امرأته يجلد ثم يحل بينهما ولا يلاعنها حتى يقول إنه قد رأى بين رجليها من يبذر بها. هذا المناط في القذف، يعني جواز القذف وعدم حرمته منوطة برؤيته ذلك. أما العبارة الواردة بالرواية أنه قد رأى بين رجليها من يفجر بها، هي كناية، يعني مو إلا أن يقول نفس هذا اللفظ، لو قال لفظا آخر كفى، هي كناية على الرؤية، دعاء الرؤية. وأيضا في رواية ثانية بل صحيحة محمد بن مسلم، يعني هون بالكتاب مش حاطط مش مصنف الروايات صحيحة ولا حسنة ولا موثقة، قال سألته عن الرجل يفتري على امرأته قال يجلد ثم يخلى بينهما ولا يلاعنها حتى يقول أشهد أني رأيتك تفعلين كذا وكذا. هاي رواية ثانية وهي صحيحة هام، والشاهد فيها يعني وجه الدلالة هي واضحة بأنه لا يصح القذف إلا بالرؤية الصريحة والواضحة والتي ليس فيها لا ريب ولا شبهة ولا إشكال. وأيضا في صحيحة الحلبي أيضا صحيحة عن مولانا أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال إذا قذف الرجل امرأته فإنه لا يلعنها حتى يقول رأيت بين رجليها رجلا يزني بها. وأيضا في رواية علي بن المحبوب محمد بن علي المحبوب في معتبرة محمد بن علي بن محبوب عن فلان كذا عن محمد بن سليمان عن أبي جعفر الثاني عليه السلام قال قلت له كيف صار الرجل إذا قذف امرأته كانت شهادته أربع شهادات بالله وإذا قذفها غيره أب أو أخ أو ولد أو غريب جلد الحد أو يقيم البينة على ما قال؟ يعني شو وجه التفرقة؟ السائل يسأل الإمام عليه السلام ما وجه التفرقة بين ما لو قذف زوجته من جهة أو قذف امرأة أجنبية؟ هنا يجوز أن يقذف زوجته مع توفر الشرائط بالرؤية، وهناك لا يجوز حتى مع اليقين حتى مع الرؤية لا يجوز قذف امرأة أجنبية. فقال عليه السلام قد سئل أبو جعفر عن ذلك فقال إن الزوج إذا قذف امرأته فقال رأيت ذلك بعين كانت شهادته أربع شهادات بالله، وإذا قال إنه لم يره قيل له أقم البينة على ما قلت، وإلا كان بمنزلة غيره. وذلك أن الله تعالى جعل للزوج مدخلا لا يدخله غيره، والد كان ولا ولد أو أخ أو إلى آخره، يدخله هذا الزوج بالليل والنهار، فجاز له أن يقول رأيت. ولو قال غيره رأيت قيل له وما أدخلك المدخل الذي ترى فيه هذا أو ترى هذا فيه وحدك أنت. زين، هذا عم يعطي وجه التفرقة ما بين المرأة الزوجة وبين الأجنبية. أنت متهم فلا بد من أن يقام أو يقيم عليك الحد الذي أوجبه الله عليك. انتهى، بقي قول الماتن قدس سره إلا إذا أوقع اللعان الجامع للشروط الآتية فيدرى عنه الحد. إذا قذف زوجته يقام عليه الحد إلا بالشروط الجامعة، بالشروط هذه عندئذ يدرى عنه الحد. هذا يدل عليه ما تقدم من الآية الكريمة، والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. إلى قوله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. هذا القذف اللي بيكون مجرد عن الرؤية أو عن البينة، فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. إلى قوله تعالى والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ويدرأ أو يدرأ عنها العذاب هي أيضا، يعني إذا ادعى ذلك وأقسم هذه الأقسام الأربعة شهادات الأربعة فيتوجب على الحاكم أن يقيم عليها الحد، ولكن يدرى عنها الحد فيما لو أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. هذا وجه الاستدلال بالحكم من جهة الآية. وأما من جهة الروايات فعدنا عدة روايات منها معتبرة الفضيل. قال سألته عن رجل افترى على امرأته قال يلاعنها فإن أبى أن يلاعنها جلد الحد وردت إليه امرأته، وإن لاعنها فرق بينهما، لأن الملاعنة بمثابة المفرق، حالة الفصل بين الرجل وزوجته، ولم تحل له إلى يوم القيامة. هذه من جملة الأثار المترتبة على الملاعنة كما سيأتي. والملاعنة أن يشهد عليها أربع شهادات بالله إني رأيتك تزنين، والخامسة يلعن نفسه إن كان من الكاذبين. فإن أقرت، هذا ما في رواية الفضيل، فإن أقرت رجمت، وإن أرادت أن تدرع عنها العذاب شهدت أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فإن كان انتفى من ولدها ألحق بأخواله يرثونه ولا يرثهم إلا أن يرث أمه، لأنه يلحق بعد ذلك بالأم، لأنه الرجل الزوج وهو أب هذا الولد هو الذي نفى الولدية عنه، فنفى الولدية الشرعية عنه، يعني لم يعد الأب بالنسبة إليه، فلا يرثه ولا هو وارث له لا من طرف الأب ولا من طرف الولد. إلى آخر هذا. ورواية أيضا زرارة
الفضيل صحيحة
معتبر. لا معتبرة، بعضهم يعتبرها صحيحة، يمكن أن نقول بأنها حسنة. وأيضا في رواية زرارة بعضهم بضعفها لوجود سهل بن زياد، ولكن على المبنى المختار الذي تقدم بأن سهل بن زياد ثقة، فالرواية أيضا معتبرة. عن زرارة قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، قال: هو القاذف الذي يقذف امرأته، فإذا قذفها ثم أقر أنه كذب عليها جلد الحد وردت إليه امرأته، وإن أبى إلا أن يمضي فيشهد عليها 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة يلعن فيها نفسه إن كان من الكاذبين، وإن أرادت أن تدرع عن نفسها العذاب، والعذاب هو الرجم، شهدت أيضا 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، فإن لم تفعل رجمت، وإن فعلت وأقسمت بهذه وشهدت بهذه الشهادات 4 ومع الخامسة درأت عن نفسها الحد ثم لا تحل له إلى يوم القيامة. هذه من أثار الملاعنة. قل: أرأيت إن فرق بينهما ولها ولد فمات؟ قال: ترثه أمه. ليش؟ لأنه هي عم تثبت ولديتها له، هي أم. مين اللي نفى الولدية؟ الأب. قلت: أرأيت إن فرق بينهما ولها ولد فمات؟ قال: ترثه أمه، فإن ماتت أمه ورثه أخواله. يعني مش ما بتتم الوراثة من طرف الأب، من طرف الأم. ومن قال إنه ولد زنا جلد الحد. قلت: يرد إليه الولد إذا أقر به؟ قال: لا، ولا كرامة، ولا يرث الابن، ما الابن لا يرث، يعني الأب لا يرث الابن. وفيها من الدلالة ما يغني في المقام. والشاهد في هذه الرواية شنو؟ هو أنه يفرق بينهما بعد الملاعنة، والتفريق يكون بهذه الشهادات 4 مع الخامسة لكل طرف من الطرفين، طرف الزوج والزوجة، ومن ثم الوراثة تكون للأم ومن تعلق بنسب الأم من الأخوات، ولا تكون لطرف الأب. نعم، وقع الكلام في أنه الابن يرث الأب، الأب لا يرث الابن، إذا لاعن زوجته ونفى الولدية عنه قطعا لا يرث، وهذا موضع إجماع أقوى روايات مثل هذه الرواية، وهم إجماع الطائفة على أن الأب لا يرث. لكن الكلام في أنه هل الولد يرث الأب أو لا يرث، هذا سيأتي. المسألة الثالثة: يشترط في ثبوت اللعان بالقذف أن يدعي المشاهدة، فلا لعان في من لم يدعها، ومن لم يتمكن منه كالأعمى أيضا لا لعان، فيحدان مع عدم البينة. إن لم يأتي بالبينة حتى لو كان لا يرى كالأعمى فيحد كل منهما، وأن لا تكون له بينة، فإن كانت تتعين إقامتها لنفي الحد ولا لعان. أما قوله قدس سره باشتراط المشاهدة في ثبوت اللعان، فإنما لأجل كون المشاهدة تقوم مقام البينة، ولأجل ما تقدم من النصوص الدالة على أنه لا بد أن يرى قطعا ويقينا بأم عينه. وأيضا نسوق بعض الروايات الأخرى التي تقدمت، كما في صحيحة أبي بصير السابقة أنه قال: في الرجل يقذف امرأته يجلد ثم يخلى بينهما ولا يلعنها حتى يقول إنه قد رأى بين رجليها من يفجر بها. وأيضا لأجل الرواية التي تقدمت أيضا صحيحة الحلبي: إذا قذف الرجل امرأته فإنه لا يلعنها حتى يقول رأيت بين رجليها رجلا يزني بها. لأجل هذا. وأما من لم يتمكن من المشاهدة كالأعمى فلا لعان في المقام، وذلك لانتفاء البصر وانتفاء المشاهدة فينتفي الحكم مع انتفاء الموضوع فلا لعان. إن كل إشكال إن المشاهدة والمعاينة الواردة في الأخبار إنما هي طريق لحصول العلم، أليس كذلك؟ مش المناط هو بالتالي أن يصل الإنسان إلى العلم بأي طريق حصل، سواء بالمشاهدة أو بغير المشاهدة، لأنه يكفي تحقق العلم، فإذا ما تحقق كفى، فينصب عندئذ الحكم على الموضوع. فإذا علم الأعمى بذلك كفى بثبوت اللعن حتى ولو لم يرى، المهم أنه علم. هل كيف علم الأعمى؟ عنده إحساسات معينة استند إليها، يمكن يسمع صرخة معينة تفضي له أنه هذا قد فجر بزوجته مثلا، بهمسة، لمسة، همغمة إلى آخره. إن قلت ذلك نقول إنه هذا، يعني أن تدعي بأنه والله وصل إلى 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 أنه فجر بالزوجة على نحو العلم من طريق آخر غير المشاهدة، يمكن أن نقول بأنه هذا أشبه بالمصادر عن المطلوب. من أول الكلام أن يثبت العلم عن طريق آخر غير المشاهدة، ما الشارع وضع لنا طريقا سماه المشاهدة، المعاينة، الرؤية. طب أن تعرف من طريق آخر، هذا أول الكلام، حتى يقوم الطريق الآخر مقام الرؤية والمشاهدة. صار واضح؟
يحتاج إلى دليل.
وبعبارة أخرى، بحث هذا هلا بدي أطيح على ما سمعته، بدي كلفكم فيه، بديك اليوم كلفناكم في حجية خبر الواحد في الموضوعات فقط، ولا في الأحكام فقط، ولا في الأحكام والموضوعات معا، مش هيك؟ جبتوه إن شاء الله كلكم، واللي ما جابه بكرة بجيبه. طيب اليوم بدي كلفكم بموضوع آخر، هذا ما له شغل عنا، مش بدرسنا، هذا قد مر معكم، أنه إذا ورد عندنا كلام وشككنا في أنه هذا مأخوذ على نحو الموضوعية أو أنه مأخوذ على نحو الطريقية، ما العمل؟ الفقيه ها هنا شو يساوي؟ كيف يرتب الأثر؟ يمكن أن ينصب طريقا آخر للوصول إلى المراد غير ما هو محدد في الشريعة، غير ما هو محدد في النص الشرعي، أو لا، لا يمكن. ما نصبه الشارع لنا فهو الذي نتعبد به، ولا نلجأ إلى أنه مأخوذ عنا نحو الطريقية. مثال على ذلك أنه الآن نحن عدنا أدلة تقول صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، للرؤية. طيب هل يمكن أن نثبت الهلال وأنه قد تولد الهلال حتى ولو لم يكن عبر المشاهدة بالرؤية الحسية، كما لو كان عن طريق الحساب أو عن طريق الفلك، حسابات الفلكية، أو لا يمكن ذلك؟ بيجينا هذا الموضوع، إنه هذا الكلام مأخوذ عن نحو طريقية ولا الموضوعية؟ فإذا قلنا إنه مأخوذ عن نحو طريقية، فبأي طريق حصل تولد الهلال ووجود الهلال؟ نتعب منشتغل عليه، منرتب الأثر، منقول إن الجماعة صوموا أو أفطروا في آخر الشهر أو صوموا في أول الشهر. وإن لم يثبت عندنا كذلك ونقول أنه لا، نتعبد بهذا
موضوعية
وأنه ما في عندنا طريق آخر، لأن الشارع نصب لنا طريقا وهو الرؤية، هذا رح يجركم الكلام إلى شيء آخر، وأنه طيب ما هو الأصل في ذلك؟ في عندنا أصل بقول الأصل هو أن يكون الكلام مأخوذ عن نحو الموضوعية، أو لا، ما في عندنا هيك أصل. صار واضح؟ بعضهم قال بأنه الأصل هو الموضوعية، أننا نتعبد بما ورد في كلام الشارع ولا نأخذ بأي طريق آخر إلا أن تكون هناك قرينة واضحة جلية منصوبة حتى نأخذ بطريق آخر. فالأصل هو أن الكلام مأخوذ عن نحو الموضوعي. شيخنا الشيخ الأعظم رحمه الله يقول بأنه ما قعدنا هيك أصل مشهور ذهب إلى من أصل هو الموضوعي. الشيخ الأعظم قال طب جيبوا لنا هذا الأصل شو منشأه منين إجا، يعني شو وجه ثبوت هكذا أصل أنه مأخوذ عن نحو الموضوعي؟ يعني في عنا هيك شيء أنه لما بوردنا كلام معين أنه الأصل هو أنه نتعبد به بذاته أو لا؟ بعضهم بفيد الكلام، كثير من علمائنا رحم الله منهم الماضين وحفظ الباقين بفيدوا بالكلام وبيدخلوا عندئذ في عالم القيود مأخوذة عن نحو الاحتراز أو التوضيح وإلى آخر ما هنالك، بقولوا أن الأصول هي مأخوذة، القيود هي مأخوذة عن نحو الاحتراز، أن كل قيد من القيود اللي بحط الإمام عليه السلام أنه هذا احترازي، إلا أن تكون هناك قرينة أيضا منصوبة على أنه المراد منها التوضيح مش الاحتراز، وهكذا في كلام مفصل. أقول لكم بدي ساعدكم بس لحتى لتبقوا البحر، تبقوا البحر هذا كله بشراشه تبقوا، لكن ما يمكن أن أميل إليه أنه بغض النظر عن تحقق الأصل في ذلك وعدم تحققه، أقعدنا هذا الأصل ولا لا، بعد الخوض في معنى معنى الأصل، الوصول أكثرها منشأها شنو؟ عقلي. بغض النظر عن ذلك نحن عمليا كل الفقهاء هناك شبه إجماع أو إجماع أنه إذا وردهم كلام وشكوا في أنه هذا موضوع أقول عنه موضوعي والله أنا حفظ مباشرة تلقائيا بردتوا الأثر وبيشتغل على أثر أنه نتعبد بهذا النص بما هو حتى يثبت العكس، حتى يثبت الخلاف، حتى يثبت قرينة بقرينة خاصة هو الشارع موضح لنا إياها. قلت شلون؟ هو الشارع بنصب لنا قرينة إنه بحررنا من هذا،
من هذا القيد،
وبأن لا أي شيء بأي طريق حصل. وأقعد من الروايات هاي في قرائن على ذلك، ما لم ينصب الشارع قرينة معينة تصرف الذهن عن هكذا تمسك وتعبد بالنص ما فينا نحن نترك. صار واضح؟ دايدا الفقهاء جريهم العمل الفعلي اللي عم نشوفه واللي شفناه هو أنه بتمسكوا بالنص، بتعبدوا بالنص مأخوذ عن نحو التعبد، وهذا ما يسمى بالأمور شنو؟ التوقيفية التعبدية، ما بعض الفقهاء هيك بسموه، هي أمور توقيفية تعبدية تعبدنا الشارع بها فلا نميل عنها إلى ما سواها إلا بدليل خاص بقرينة خاصة. صار واضح؟ وإلا إذا بنفتح الأبواب علينا شوف عهد حالي بدو تغير المبنى كله، مبنى الفقه بدو تغير. هلأ تجينا مسألة هذا من جملة المثال، وإلا هي أكثر عشرات بل مئات المسائل من هالقبيل بدو ينعفس الشرع يعني. هلأ تجينا مسألة أنه امرأة دون سن الأمل ما صار 50 شالت الرحم، طيب شالت الرحم يعني شنو؟ يعني معاش تحبل، زين معاش تنزل هاي البويضة اللي تتلقح مع الحوين، طيب شالت الرحم معاش في عندها عاد يعني معاش تحبل، يعني إذا طلقها زوجها أو مات عنها زوجها هل تعتد؟ لأنه هاي ما بتحمل، والعدة على الحمل كما بعضهم بيقول، مش هيك؟ مثلا هذا من باب المثال اللي بيقول انه والله الاحكام الشرعيه مش توقيفيه مش تعبديه، فبقول لك ايه خلص ما 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 بتحبال، ما عندها عاده، لا يجب العده عليها، محكومه بحكم اليائس او الصغيره التي لا عده عليها او غير المدخول بها لا عده عليها، زين. واللي بيقول لا توقيفيه تعبديه، مش الشارع تعبدنا بانه اكو عده على كل امراه اكو عده الا ان تكون يائس وصغيره وغير مدخول بها والى اخره،
محدد
صار واضح، يعني اخرجها بدليل. هذه ايضا من ثمرات من يقول بالتوقيفيه والتعبديه ومن لا يقول بالتوقيفيه والتعبديه، ان النصوص مش تعبديه. فالتفتوا ما تشطحوا، لانه اذا بدكم تقولوا انه ماخوذ عن ضعف التاريخ، يعني بالتالي انه انتم خرجتوا من ذمه، اذا صح التعبير، ذمه الامور التوقيفيه والتعبديه. يعني اذا بيقولوا لكم طيب ما كيف ماخوذ عن النحو التعبديه، بقول لا ما اخو تعبد، مين بقول انه في عندنا نصوص تعبديه؟ اول الكلام منين اجت هالحكايه هذه انه في امور تعبديه وتوقيفيه؟ يعني بصيروا عم تهربوا الى الامام، فبصير المبدا كله راح يختلف.
وين عم وين تبحث؟
عرفت شلون؟ فشاهدنا انه بدأ تأمل، بدأ تطبيق، عمق للدراسة، عمق للدراسة ووقفة تفهم وتدبير، يعني ما يصير في عجلة بهيك مسائل، والحمد لله رب العالمين.